الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع حضراتكم في أيام عيد الأضحى المبارك. ويسرني ويسعدني بداية أن أرفع أسمى التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية في شتى الأنحاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فكل العام أنتم بخير، والله أسأل سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. ويشرفني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفي فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، فأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله وبارك الله فيكم وكل العام أنتم بخير.
العيد يمكن مثلا من 30-40 سنة يختلف زمان عن الوقت؟
هو كنا نصلي العيد مثلا منذ 40 عاما في المسجد.
نعم.
فإشاعة السنة أن تصلى صلاة العيدين في المصلى منذ 40 عاما ما وقفت عليه، لكن منذ 35 عاما بدأت بفضل الله عز وجل. فكنا نصلي بفضل الله عز وجل في المسجد، ثم يسلم الناس بعضهم على بعض في المسجد، ثم نخرج نتجول في القرية كاملة على الأرحام وغير الأرحام. والغالب على أهل القرى أن كلهم أقارب، أن كلهم أقارب، فكنا نتجول على البلد بيتا بيتا لنعيد عليهم. أنا طبعا في هذا الوقت كنت صغيرا، كنت غلاما، لكن كنت في أيدي الكبار، في أيدي الكبار، لأن الكبار كانوا يربوننا بالقدوة والأسوة ومن ناحية العملية، وكان هناك عطف من الكبير على الصغير واحترام من الصغير للكبير، وكان الصغير ليس له مربي واحد لأبوه، لا، عمه مربي، خاله مربي، جاره مربي، أخوه الكبير مربي، فكان كل من يكبره موطن احترام وتقدير في نفسه. كذا نشأنا وترعرعنا وزرع ذلك في نفوسنا من أهالينا خاصة في الريف.
نعم، فبرأيك شيخنا الكريم لماذا قل هذا التواصل وهذه الصلة بين الأرحام وبعضهم وبين الناس وبعضهم؟
لا شك أن هذا نتج من ضعف الإيمان ومن عدم الصلة، يعني ضعف الإيمان أولا، ثم ضعف الصلة التي نشأت بسبب تكالب البعض على الدنيا وانشغالهم بأمر الدنيا. ومنذ 40 عاما ما كان يوجد كهرباء، فكان الناس يتناولون طعام العشاء عقيب صلاة المغرب، فإذا صلوا العشاء عادوا إلى بيوتهم للنوم فورا، واستيقظوا قبل الفجر يصلون ما يسر الله لهم أن يصلوا، ويصلون الفجر، وبعد صلاة الفجر يذهبون إلى حقولهم، أي إلى ما يسمى بالغيط. أي نعم، وهكذا. فكان الناس ينامون بكير. أما الآن كما تعلم أنت قنوات متعددة، وهناك شبكة عنكبوتية لا تسمى بالنت، فالعالم صار قرية صغيرة، فصار الناس يعكفون على التلفاز وعلى الشبكة العنكبوتية، فلا ينامون إلا قبل الفجر بساعة، ولا يصلون الفجر إلا من رحم ربي وعصم.
نعم، وصار الانشغال الآن أيضا بهموم الدنيا وأعباءها أكثر من الأول. يعني
هكذا، بارك الله فيك.
نعم، شيخنا الكريم عاصرت العيد في أكثر من دولة، شايف العيد في مصر يختلف عن غيره؟
العيد لا شك في كل مكان له بهجته.
نعم.
أي نعم، لأن هذا يعني من شعائر الله، أن نفرح بعيد الفطر، وأن نفرح بعيد الأضحى، وأن نفرح بيوم الجمعة، فهذه أعيادنا.
أتكلم في العادات والتقاليد.
نعم، فبارك الله فيك، لكل بلد لا شك أن لها عاداتها وتقاليدها، والحقيقة في مصر بهجة كبيرة جدا. يعني أنا أذكر أننا كنا في ليلة العيد نجلس ننفخ البالونات التي أمامنا هذه، حتى بارك الله فيك نهديها للأطفال الذين هم في المصلى عقيبة خطبة العيد. أي نعم، وبعض الألعاب، لكن أشهرها البالونات.
نعم،
أشهرها البالونات. كذلك أيضا يعني في الأعياد عندنا في مصر الأرجوحة، مكان للمراجيح ولألعاب متعددة كثيرة، حيث أننا معاشر الريفيين لا نرى ذلك بارك الله فيك إلا في المدن. أي نعم في مدن الملاهي التي تكون في داخل المدينة، أما في القرى تقام المراجيح، وكان المراجيح صفة معينة تقام بأعمدة خشبية شاهقة الارتفاع. أي نعم، ربما لا تتخيلوها أنتم ولا تتصوروها، ويمد لها حبال متينة وقوية، والخشب التي يقف عليها الغلمان والأطفال ليتمرجحون عليها خشب عريضة، حاجات أمور بدائية بسيطة جدا جدا، ولكن الأطفال والغلمان والشباب كانوا يفرحون بها فرحة عظيمة، ويأخذون العيدية من آبائهم وأعمامهم وأخوالهم وإخوانهم، ويذهبون بعضهم يذهب إلى المدينة المجاورة للمركز، وبعضهم يبقى في القرية حتى يأكل بعض المأكولات التي لم يتعود أكلها في القرى حين ذاك، ويلعب بعض الألعاب التي ما كان يراها إلا من العيد للعيد.
شيخنا الكريم، على ذكر خطبة العيد، تذكر أول مرة خطبت فيها العيد؟
أي نعم، أذكر وأنا في 16 من عمري
ما شاء الله
خطبت العيد، لكن كنت أخطب وأنا في 14 من عمري، وكنت أدرس في المسجد وأنا في 13 من عمري.
لكن خطبة العيد تحديدا كان؟
وأنا في 16 من عمري.
نعم.
وكانت في المصلى في قريتنا، وقد اجتمع أهل البلد عن بكرة أبيهم، وصليت فيهم العيد وخطبت العيد بفضل الله عز وجل. نعم.
نعم. إعدادك لخطبة العيد كيف يكون؟ خاصة خطبة العيد معروف أن يكون لها يعني متنوعة الموضوعات.
نعم، والله خطبة العيد كنت وما زلت بتوفيق الله أركز فيها أولا على أمر العقيدة، أمر توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، هذا في المقام الأول. وفي المقام الثاني أحذر الأمة من الشركيات والبدعيات، وفي المقام الثالث أرغب نفسي والأمة على التمسك بالسنة، وفي المقام الرابع أحرض على صلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلح بين المتخاصمين ومد يد العون للفقراء والمحتاجين والدعاء لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأذكر الناس بما كانوا عليه من صفات متفقة مع الإسلام، فأحرض نفسي وإياهم للعودة إلى ما كانوا عليه من صفات الحب والألفة والرباط والتماسك فيما كان بينهم من احترام الصغير للكبير، ومن عطف الكبير على الصغير، ومن مد يد العون للفقراء والمساكين والمحتاجين وما كان على شاكلة ذلك، ونعطي إشارة على فقه زكاة الفطر، وفي عيد الأضحى نعطي إشارة على فقه الأضحية.
نعم. وهنا شيخنا الكريم يعني لي سؤال خطر في بالي، وهو التكبير المطلق والتكبير المقيد، متى يبدأ ومتى ينتهي وما الفرق بينهما؟
التكبير المطلق يبدأ من أول يوم في ذي الحجة الحرام، ويختم في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الحرام، ويكون في الشوارع والأسواق والطرق وعلى الفرش في البيوتات.
الصيغة الواردة
قائلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
نعم.
وبارك الله فيك. والتكبير المقيد يكون في أدبار الصلوات، ويبدأ من فجر يوم عرفة ويختم بعصر آخر أيام التشريق. ومن المعلوم لديك أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم كان يمشيان في الأسواق كما ورد ذلك في البخاري معلقا، وكان يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.
نعم. شيخنا الكريم، انتشر في بلاد الشام وأيضا في بعض المدن هنا في مصر اللي هو تكبير الله أكبر كثيرا والحمد لله، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى غير ذلك من الدعاء.
الأمر واسع.
نعم.
ولكن الذي ورد عن أحد علماء الصحابة الكبار هو عبد الله بن مسعود، وورد عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعي له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، الذي ورد عنهما عن ابن مسعود وابن عباس إما بالشفع وإما بالوتر، بمعنى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا بالواتر. وأما بالشفع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا بارك الله فيك وفي المشاهدين والمشاهدات ما ورد عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن سائر الصحابة الكرام.
هذا عن التكبير شيخنا الكريم بارك الله فيكم. بالنسبة لموضوع يعني المباركة أو التهنئة بالعيد ورد فيها صيغة معينة؟
ورد تقبل الله منا ومنكم.
إينا.
وقد ورد ذلك بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. والأمر في ذلك واسع، حتى إن الإمام أحمد قال لا أبدأ أحدا بهذا، فإن ابتدئت رددت أي أجبت. ونحن تعودنا أن نقول كل العام أنتم بخير، هذه عبارة يعني تعود الناس أن يهنئ بعضهم ببعض. وكنا في الإمارات نقول إيه عيدك مبارك، في الإمارات نقول عيدك إينا. مبارك
وعساكم من عواده
أو عساكم من عواده.
إينا. شيخ الكريم بالنسبة للأضحية أيضا على من تجب؟
والله أنت لا يخفاك أن الأضحية سنة مؤكدة جدا عند جمهور العلماء، ولكن السادة الأحناف ورواية عن السادة المالكية ورواية عن السادة الحنابلة وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأضحية واجبة على القادر، واستدلوا في ذلك بقول الله تبارك وتعالى من سورة الكوثر فصل لربك إيه
وانحر
وبحديث أبي هريرة الذي رواه ابن ماجه والدارقطني وحسنه الألباني أن الحبيب النبي
صلى الله عليه وسلم
قال من كان له سعة أي قدرة وإمكانية واستطاعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فاستدل الأحناف والرواية عن المالكية والرواية عن الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية على وجوب الأضحية على القادر بما ذكرت من أدلة، إلا أن قول الجمهور أنها سنة مؤكدة جدا.
نعم، لكن كيفية الاستطاعة هنا؟
العلماء قالوا بارك الله فيك إذا كان قد توفر عند المرء نفقة يوم العيد ونفقة أيام التشريق الثلاثة له ولمن يعوله وليس عليه دين وكان متيسر معه ثمن الأضحية فقد شرعت في حقه، قد شرعت في حقه. فمثلا تلاحظ أن المعزة عزك الله في التعبير مثلا ب700 جنيه، مثلا الخروف 1200 جنيه، كبش 2000 جنيه، البقرة تعمل لها مثلا 10,000 جنيه ونص، الناقة مثلا قريبا من هذا. فإن تيسر معك 700 جنيه ثمن المعزة أو التيس أعز الله المشاهدين والمشاهدات والسامعين، خلاص ما دام أنت عندك نفقة يوم العيد ونفقة أيام التشريق الثلاثة ولست مديونا ومعك هذه النفقة، إذا شرعت في حقك الأضحية ووجبت عليك في شأن من قال أنها واجبة.
والأضحية هنا على رب الأسرة وعلى من يعول يعني.
أي نعم. أي نعم.
طب لو توفر يا شيخنا الكريم للزوجة لها ذمة مالية مستقلة وتوفر معها المال لأن تضحي،
خير وبركة. إيه
نعم.
يضحي رب الأسرة وتضحي هي. ما في مانع أبدا.
تمام. توزيع الأضحية
لا أخفاك أن الأضحية طبعا إذا كانت من الماعز تكون أتمت عاما ودخلت في العام الثاني وهي تجزئ عن رجل وأهل بيته، وإن كانت من الضأن تكون أتمت 6 أشهر ودخلت في الشهر السابع وتجزئ عن رجل وأهل بيته، وإذا كانت من البقر أتمت 2 سنين ودخلت في الثالث وتجزئ عن 7 رجال وأهل بيوتهم، وإن كانت من البعير يعني ناقة أو بعير من الإبل فهي عن 7 رجال وتجزئ عنهم وعن أهل بيتهم. وأما عن تقسيمها فلا بأس أن تقسمها 3 أثلاث، ثلث لك ولأهل دارك وثلث للأصدقاء والجيران والأقارب وثلث للفقراء والمساكين والمحتاجين. بارك الله فيك. ولكن إذا أخذت أنت يا صاحب الأضحية نصفها أو ثلثيها فلا حرج عليك، فالأمر واسع. المهم أن تريق دما فيه الشروط المذكورة، تتقرب في ذلك إلى الله إحياء لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما وعلى سائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن كلما وزعت كلما كان أجلب للأجر والمثوبة ولإقامة جسور المودة والمحبة والألفة والرباط بينك وبين أرحامك وجيرانك وأصدقائك وزملائك، فهذا مقصد عظيم وغاية كريمة.
نعم، لكن من يقدم في توزيع الأضحية؟ هل هم الفقراء أم الأهل؟
والله الله تعالى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذا قول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أي نعم، فنعطي لهؤلاء ونعطي لهؤلاء. لكن مثلا لو قلت لي مثلا في الأقارب أيهما تقدم؟ الأقرب إليك. طيب أقول الفقراء الأفقر يقدم والجيران الأقرب من بابك. الأقرب من بابك. يبقى رقم واحد من يقدم في الأقارب؟ الأقرب إليك. اثنين من يقدم في الجيران؟ أقربهم إلى بابك. ثلاثة من يقدم من الفقراء؟ أفقرهم. والله أعلم.
نعم، كثير من المضحين شيخنا الكريم يستعجلون في الأضحية، فتلاقي اللي يضحي مثلا في يوم عرفة يقول لك عشان الناس تفطر، تلاقي اللي يضحي مثلا قبل صلاة العيد.
كما لا يخفاك أن ذبح الأضحية قبل الصلاة تعد صدقة لحما يؤكل ولا تعد أضحية، لأن الأضحية كما هو معلوم للمشاهدين والمشاهدات أنها تذبح بعد صلاة عيد الأضحى أو في أيام التشريق الثلاثة، ومعلوم أن أيام التشريق التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى وبعال تبدأ من اليوم الحادي عشر وتختم باليوم الثالث عشر، علما أن يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر اللي هو يوم العيد هو يوم العاشر، فالذبح يكون في أربعة أيام من 10 إلى 13.
إيه نعم، لكن هل ورد شيء في موضوع الذبح يكون في البيت؟
لا شك أنك لو إذا لم تذبح في المصلى ستذبح في داركم حتى تشاهد الزوجة والبنين والبنات الذبح، فيحضر هذه الشعيرة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟
لله رب العالمين
لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعندما تحضر الزوجة والبنين والبنات كلنا نحضر كده وهي بتذبح، فرحة وإقامة لهذه السنة المباركة.
لو اختصرت لنا فقه الأضحية في نقاط
أقول واحد
نعم.
الأضحية كل ما يذبح من الإبل والبقر والغنم عقيب صلاة عيد الأضحى أو في أيام التشريق الثلاثة تقربا لله تبارك وتعالى. اثنين الأضحية من الإبل تكون أتمت 5 سنين ودخلت في السادس وهي عن 7 رجال وأهل بيوتهم، ومن البقر 2 سنين ودخلت في الثالث وعن 7 رجال وأهل بيوتهم، ومن الضأن 6 أشهر ودخلت في السابع وتكون عن رجل وأهل بيته، ومن الماعز 1 سنة ودخلت في السنة الثانية وتكون عن رجل وأهل بيته. والأضحية لا بأس أن تقسم 3 أقسام ولا بأس أن تأخذ نصفها أو ثلثيها. وأربعة عليك أن تتصدق بجلد الأضحية ولا تبيعه. 5 عليك أن تعطي للجزار ثمن الذبح إذا باشر الذبح ولا تعطي له من اللحم ليكون ثمنا، يعني ما تعطي له 2 كيلو لحمة ثمن ذبحه، لا تعطي له الأجرة مقابل الذبح وليكن 50 جنيه للشاة أو أكثر أو أقل على حسب اتفاقكما، ولا بأس إن شئت أن تعطيه هدية من اللحم الأضحية أو تعطيه صدقة إن كان فقيرا بارك الله فيك. ولا بأس أن تشرك جدك الذي مات في الأضحية التي ستذبحها. أي نعم، ولا يستقل الميت بأضحية، يعني لا يستقل الميت بأضحية إلا إذا كان هذا الميت بارك الله فيك ترك مالا أو أوصى من ثلث ماله أن يضحى عنه في كل عام حتى ينتهي هذا الثلث من المال، حينئذ تفرض له الأضحية. لكن الأصل أن تشركه في أضحيتك من باب الصلة لأمواتك، والله أعلم.
نعم، لكن لو كان الذي ذبح للخروف أو البقرة أو غير ذلك من الجيران، هل يجوز أن أعطيه شيء من اللحم؟
الجواب تعطيه أجرة الذبح،
هو ليست مهنته.
لا، إذا كان من العيب أن تعطيه أجرة، فأنت ستعطيه أصلا هدية من الأضحية، ولا يقصد بذلك أجرة، لأنه يعتبر أن أخذ الأجرة عيب، لأنه أتى ليجاملك وليعاونك في عبادة من العبادات، من باب قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتعطي له هدية لأنه أتى يذبح، أو إذا لم يأتي أنت سترسل له من باب أنه جار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاك قال: ما زال أخي جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. شأن الكريم أيضا تخصيص يوم العيد زيارة المقابر، وهذا منتشر لا سيما في الرياض.
لا شك أن زيارة المقابر أمر مشروع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن يوم العيد يوم أكل وشرب وفرح وصلة وبهجة وسرور وهناء وغبطة وسعادة، ولا ينبغي أن نخصه بالذهاب إلى المقبرة، حيث إن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين. ولا يخفاك أن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا يخفاك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أمنا عائشة المطهرة المبرأة رضي الله تعالى عنها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نصيحة يا شيخنا الكريم أيضا توجهها للمتخاصمين في العيد.
أقول يا أيها الإخوة من المسلمين والمسلمات، إن الله تعالى قال في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه صلى الله عليه وسلم. هكذا كما ترى مني على الشاشة أيها المشاهد الكريم، أنت يا من خاصمت ابن عمك، أنت يا من خاصمت بنت خالتك أو جارتك، اعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ إلى آخر الحديث. فبارك الله فيك. لا ينبغي أن يخاصم المسلم أخاه فوق 3 إلا لمصلحة شرعية غالبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ورحم الله من قال: يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. أيضا توجه نصيحة للآباء والأمهات تجاه أبنائهم في العيد.
أقول للآباء والأمهات: أيقظوا أبناءكم لصلاة الفجر في جماعة.
نعم.
وجهزوا الجديد من الملابس لأولادكم لصلاة العيد فيها. نعم، وجهزوا العيدية لأبنائكم لتدخلوا عليهم السرور. ووسعوا على أولادكم في الطعام من اللحم والحلوى وما كان على شاكلة ذلك من المطعم والمشرب والملبس والتسالي، زي الترمس والحلبة والسوداني واللب وما كان على شاكلة ذلك، والحلويات، أي نعم، على مختلف أنواعها، فإن ذلك أمر مرغب فيه. أن نوسع على أنفسنا وعلى عيالنا في الأعياد وأعيادنا المشروعة الفطر والأضحى والجمعة.
نعم. بارك الله فيك. أيضا نصيحة توجهها لكل قاطع للرحم.
أقول بارك الله فيك إن الله تعالى قال في القرآن العظيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الآية: وقد أتى رجل إلى النبي
صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويجهلون علي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فأجابه سيد الدنيا محمد
صلى الله عليه وسلم
فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ثم إنني ألفت النظر أن كلنا يبحث عن طول العمر بصحة وعافية، ويبحث عن الثراء وعن الغنى، وقد دلنا رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم على طريقهما، أي على طريق طول العمر بالصحة وطريق الثراء، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والعلماء منهم من قال أن زيادة العمر على الحقيقة بسبب صلة الرحم، ومنهم من قال أن العمر يبارك فيه فبسبب البركة يفعل أفعالا وأعمالا في 60 سنة أعمال 200 سنة بفضل الله عز وجل. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا قد قدر له أنه سيكون من واصل الرحم، ومكتوب ذلك في اللوح المحفوظ، فبسبب أنه من واصل الرحم يكون عمره زائدا
ما شاء الله. ونأخذ موضوع العيد فرصة يا
أي نعم. نأخذ موضوع العيد فرصة أي نعم. وبعض الناس عنده رغبة في أن يزور عمه أو عمته، خاله أو خالته، أخته أو أخاه، أو أولاد عمه أو أولاد عمته أو أولاد خاله أو أولاد خالته أو ما شابه ذلك من الأرحام، لكنه كما يقولون قدم في الأمام وقدم في الخلف، يعني مستحي. فإحنا يعني ننتهز العيد فرصة أنني قادم لأعيد عليكم، خدت لك كيف؟ يعني حجة، فيكون هذا الباب الذي يلج منه للصلح. ولا ينبغي أن أقول أنا زرت عمي 20 مرة وأنا ذهبت لابن خالتي 30 مرة وهو ما آتاني ولا مرة واحدة. الرسول الكريم
صلى الله عليه وسلم
قال: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطع وصل. مش أنت زرتني مرة أنا زورك مرة يبقى العملية واحد واحد، واحد نلعب كرة واحد واحد. لا، أنت زرتني مرة أنا زرتك 5. أنا حينما أزورك أنا أحسن لنفسي، فإن الله تعالى قال: من عمل صالحا إيش
فلنفسه
ومن أساء
فعليها
وما ربك بظلام للعبيد. ولا ينبغي أن نردد فنقول إيش، أقول هذا يعني أنا ابن 9، أنا ابن 9 وهو ابن 12، هو ابن 9 شهور وأنا ابن 9 شهور، وبعدين هو معاه بكالوريوس وأنا معاه بكالوريوس مثلا، هو يقول هذا يعني هو أنا معايا دكتوراه ومع دكتوراه، أو ماجستير وماجستير، أو دبلوم ودبلوم. يا جماعة، القضية ليس قضية دكتوراه وماجستير وبكالوريوس وليسانس ودبلوم. القضية ليس قضية هو ابن 9 وانا ابن 7. القضية هو عنده، مش قضية هو عنده 10 مليون وانا عندي 2 مليون. القضية هو عنده فيلا وانا ساكن في شقة بالإيجار. القضية هو أكبر مني وانا أصغر منه. هو عنده موت فدان وانا عندي فدان. لا 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 إخوان، القضية أنك مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر حلو ومره، والقضية أنه رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله، فأنتما مسلمان وعليكما أن تلتزما بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا في العيدين وفي غير العيدين، في السراء والضراء، في الغنى والفقر، في الليل والنهار تلتزموا بدين ربكم، لأن الدين لا ينحصر في أن تصلي ركعات وانتهى الأمر، فهذا الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف وعقيدة ومنهاج وشريعة وشرعة وقضاء ورحمة. لذا فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. والله تعالى قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. سلمك الله، كنا نعيش في الأردن، كنت عملت إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف الأردنية من سنة 82 لغاية 92، بارك الله فيك. فكان الناس بعد صلاة العيد يذهبون إلى المضافة، مضافة يقولوا عليها المضافة، وبعضهم يقول الشج، الشج أي نعم. المضافة دي كل قبيلة من القبائل لها مضافة، والقبيلة لها مختار، مختار
كما اللي هي المضيفة يعني.
أي نعم. القبيلة لا مختار كما نقول عندنا في مصر العمدة، العمدة على القرية كاملة، لكن المختار في الأردن على قبيلة، على القبيلة فقط. أهل القبيلة يختارونه، فهذا المختار يكون عنده مضافة كبيرة. أي نعم. وكل القبيلة الرجال والشباب والغلمان لابد أن يأتوا بعد صلاة العيد المضافة، والمضافة فيها القهوة والشاي والطعام، المنسف وما كان على شكل ذلك من عاداتهم وتقاليدهم التي يعدونها. الشاهد عندي أن المضافة كبيرة وواسعة، وأن الشيوخ والشباب والغلمان لابد أن يأتوا بعد صلاة العيد ليقابلوا بعضهم البعض في المضافة ويعيدون على بعضهم البعض، ثم بعد ذلك يكون التجوال على البيوتات. أما الالتقاء في المضافة أمر أساسي عندهم. وكذلك نحن عندنا في مصرنا كان الأمر منذ، كما تفضلت وسألتني، منذ 40 عاما كان الناس يلتقون عند كبير عائلتهم، عند كبير عائلتهم فيلتقون ثم يتجولون، وما كان أحد من أهل القرية يترك بيتا أبدا إلا ويدق بابه ليعيد عليهم، وكانت الأبواب مفتحة في يوم العيد غير مغلقة، والناس قد أعدوا الترمس والحلبة والفول السوداني والكعك والبسكويت، والكعك الذي يسمى بغير العربية البضفور، يعدونه ويضعونه على الطاولة اللي يسموها ترابيزة سلمك الله، والناس يدخلون يأكلون ويتسلون. أي نعم. ويستقبل بعضهم البعض في بهجة وفرحة وهناء وسرور وسعادة. وإذا تغيب أحد في المضافة أو في بيت رجل كبير يسأل: أين فلان وأين فلان؟ وحينما يدخل رجل الكبير وليس معه ولده يقول: أين ابنك فلان؟ فالناس كانوا عندهم ترابط وتواصل وتماسك. فنسأل الله أن يعيد هذا الخير للأمة مرة ثانية الذي يتفق مع ديننا.
نعم. شيخنا الكريم، ذكرنا العطف والحنان على الفقراء، ذكرنا العطاء، لكن كيف يغرس الآباء الوالدين حب العطاء والبذل لدى أبنائهم؟
بارك الله فيك. من شب على شيء شاب عليه. ولا يخفاك أن هناك التربية بالقول وهناك التربية بالقدوة والأسوة. فمثلا أنا أريد أن أغرس في نفس ولدي أمر العطاء، فمثلا وإحنا خارجين من المسجد أعطي لولدي 50 جنيه 100 جنيه 10 جنيه على قدر استطاعت، أقول لهم حطهم في صندوق المسجد. فالولد يقوم بوضع هذا المبلغ في الصندوق. التقيت بفقير من الفقراء يطلب صدقة، أعطيها لولدي يعطي الصدقة، تقول تفضل يا عمو، يقول الرجل الفقير تفضل يا عمو،
فهنا تغرس في نفسه حب العطاء بشكل عملي.
يقول المرأة تفضل يا خلته، فالولد أعلمه الأدب، فهو يخاطب الفقير فيقول له تفضل يا عمو. أولا عنده ذوق يقول تفضل، وبعدين عنده أدب يقول تفضل يا عمو. مش معنى أنه فقير الولد فوق هو تحت، لا، تفضل يا عمه. وللمرأة الكبيرة تفضل يا خلته. فهناك أدب وهناك أخلاق. وقد قال الله تبارك وتعالى مثنيا على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك على خلق إيه؟
عظيم
عظيم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
كاد أن يحصر مقصد بعثته، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم إيه؟
الأخلاق.
الأخلاق. وفي أي نعم، بارك الله فيك. فإذا أنا أعلمه الأدب والخلق الحسن، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أي أخلاقا، فأعلم ولدي الأدب وحسن الخلق وأعلمه قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب هتعمل إيه؟
فأصدق،
فأصدق وأكن من الصالحين. فيأتي الجواب من الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فحينما أعطي لولدي المبلغ من المال كثر أو قل ليعطيه للفقير فقل تفضل يا عمه، أو يعطيه للمسكينة فقل تفضل يا خالته، أو يضع هذا المبلغ في صندوق المسجد وكذلك أصطحبه وأنا ذاهب إلى عمته وإلى عمه، وذاهب إلى وكذلك أمه تصطحبه وهي ذاهبة إلى خالته وإلى خاله، وأنا ذاهب إلى عمته أحمل بعض الهدايا لأختي التي هي عمة ولدي، وكذلك أمه حينما تصطحبه وهي ذاهبة إلى خالته التي هي أختها وخالة لولدها تحمل بعض الهدايا. فيعرف الغلام، فيعرف الطفل، فيعرف الولد أن هذه الهدايا تزيد المحبة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد تهادوا إيه؟
تحابوا،
تهادوا تحابوا. فمن أسباب من وسائل المحبة والألفة والرباط والتماسك وإقامة جسور المحبة بين الناس والأرحام خاصة الهدية. ثم إن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا قال فاتقوا الله إيه؟
ما استطعتم.
والمثل البلد يقول على قد الحافك إيه؟
مدد رجليك.
فممكن واحد يهدي هدية ب100,000 جنيه، واحد ب1,000 جنيه، واحد ب50 جنيه. ممكن أنا أجيب لك قلم جف فرنساوي ب35 قرش وأهديك إياه. هذه قدرتي يا أخي.
صحيح.
خدت هذا زي. وربما هذا القلم الذي ما حصل اللي هو بنصف جنيه يترك في نفسك أثرا عظيما وبالغا. أنت لو أيام كنت طالب في المدرسة لو أعطوك شهادة تقدير ورقة خدت أنت بتبروزها وتضعها في غرفة الجلوس التي تسمى بالصالون أو الأنتريه. أي نعم. وتريد من كل داخل عندكم من الأرحام وغير الأرحام أن يقرأ هذه الشهادة. لو أخذت من الكتاب شهادة في القرآن، شهادة تقدير من المدرسة، من الجامعة، إلى غير ذلك، أنت تبروزها وتضعها وتريد من الجامعة.
نعم، هو شيء معنوي لكن له عظيم الأثر.
أيوة. نعم. فأنا أريد أن أقول أن الهدية ولو كانت بالشيء القليل فلها أثر في نفس من أمامك. فإذا التربية بالقدوة، التربية بالأسوة، والتربية القولية، أن أصطحب أولادي وأن أعطيهم الزكوات، الصدقات، الهدايا، ليقوموا بتقديمها في أدب جم، حينئذ أكون قد غرست ذلك في نفوسهم منذ نعومة أظفارهم، فيترعرع على هذه الأخلاق النبيلة التي يدعو إليها الإسلام العظيم.
نعم، شيخنا الكريم، أيضا رسالة توجهها لكل عاق لوالديه ونحن في هذه الأيام المباركة.
أقول بارك الله فيك، إن الله جل وعلا قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله جل وعلا قال أوصينا الإنسان بوالديه إحسانا، والكل يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن قرابتي يا رسول الله قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. ولا يخفاك ما رواه البخاري في الأدب المفرد رضا الوالد في رضا الرب وسخط الوالد في سخط الرب. ولا يخفاك ما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجزي ولد والدا إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه ثم اعتقه. يعني لو أنك بنيت لأبيك قصرا على النيل بجوار هيلتون تكلف هذا القصر مليار دولار، يعني شوف السنتي كم يباع في هذا المكان. مليار دولار يساوي 5,500,000,000 جنيه. فأنت ما فعلت لأبيك شيئا. فأنت تقول إيه في نفسك؟ والله أنا كنت ناوي أفعل يابا حاجة، أما وأنني لو فعلت ذلك ما فعلت شيئا طبعا إيش فعل بالمرة. وضربوه على عينه قال إيه؟ قال تلفانة. لم أقل هذا حتى أثبط من همتك، وإنما لأجلي لنفسي ولك وللمشاهدين والمشاهدات مكانة الأب، مكانة الأم في الإسلام. فلا أنت لا يمكن أن تجزي أباك البتة إلا إذا وجدته عبدا يباع ويشترى، فاشتريته بحر مالك الذي تعبت فيه وكدت، وتعتقه لوجه الله عز وجل،
وقد انتهى هذا الزمن.
فإذا كان هذا هو ما يتعلق بأبيك، فكيف ما يتعلق بأمك وهي تربو عن أبيك 3 مرات، أمك ثم أمك ثم أمك. كم من شاب أمه تقول له اذهب اشتري لنا كذا، فيطيح بيده هكذا مش رايح، أنا مش فاضي. كم من غلام يرفع صوته على أمه، كم من غلام يرفع صوته على أبيه، كم من شاب يشعر بضيق شديد جدا إذا طلب أبوه منه شيئا أو إذا طلبت منه أمه شيئا، ويشعر أن في ذلك ذل وصغار وهوان، وأن له شخصية مستقلة ولا بد أن يأمر وينهى ويحكم ويرسم. وهل إذا امتثلت أمر أبيك وأمك هل هذا يعني يصطدم مع هذه المعاني التي قلتها؟ أبدا، أنت كلما أطعت أمك وأباك كلما كان ذلك لك رفعة في درجاتك عند الله عز وجل، والله تبارك وتعالى ييسر لك أمرك في دينك ودنياك بفضله أولا وآخرا، ثم ببركة برك لأمك وأبيك، ويجعل الله لك مكانة في قلوب الخلق.
فضل الله تعالى. ما شاء الله. شيخنا الكريم، أيضا يعني واجبنا تجاه عموم المرضى وأيضا إخواننا الأيتام المتوجهين في ملاجئ الأيتام والمدارس إلى غير ذلك.
لا يخفاك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من عاد أخا له في الصباح عاد من العيادة، يعني المريض. من عاد أخا له في الصباح وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى المساء، ومن عاد أخا له في المساء وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى الصباح. والسؤال من أي شيء خلقت الملائكة؟
النور.
من نور. والسؤال الملائكة أبرز وظيفة لهم لا يعصون الله إيه؟
ما أمره
ويفعلون إيش؟
ما يؤمرون.
فهذه أبرز وظيفتهم. فتخيل أن الملائكة تدعو لك، تدعو لي، تستغفر لك، تستغفر لك أنت أيها المشاهد، تستغفر لك بسبب ماذا؟ أنك عدت مريضا في الصباح. 70,000 ملك يا شيخ يستغفرون لك حتى المساء، وكذا من المساء حتى الصباح إذا كانت المساء. وأنت تعلم أنك ما دمت قصدت بعيادتك وجه الله الكريم، فالله تعالى ثبت عنه في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أنه قال عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد مستغربا مندهشا كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول الرب تبارك وتعالى أما علمت أنك لو عدت عبدي فلان لوجدتني عنده؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أنك لو استطعمت عبدي فلان لوجدت ذلك عندي؟ استسقيتك فلم تسقني كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أنك لو أسقيت عبدي فلان وجدت ذلك عندي؟ أما رأيت إخوانك في عزبة نجيب في برنامج السهم الذي عندنا هنا في قناة الرحمة، رأينا مشاهد في هذا البرنامج تحرك القلوب وتزلزل الأبدان، ترى فئران في سقف البيوتات وتنظر في البيت فلا تجد فيه أثاثا، وإذا بالخزانة اللي في البيت الدولاب حبل قد علقت عليه الملابس، فقر مدقع. يصدرون الفقرة جملة ونص جملة، ما في الطاعي.
لكن شيخنا الكريم، دعنا نتكلم بلسان حال الناس الذين يقولون أذهب إلى مستشفى أنا ليس لي أحد هناك، يعني من أقاربي أو من أصدقائي، هروح لحد ما عرفوش.
سلمك الله، أنت خرجت لله وفي الله وبالله. خرجت من لله وفي الله وبالله. فأنت خرجت مستعينا بربك أن يعينك على هذه العيادة التي لا تقصد بها مدحا ولا ثناء ولا إطراء ولا مصلحة دنيوية ولا ترقية في درجة وإن دنيوية وإنما أنت أردت أن تدخل السرور على مسلم ابتلي بالمرض وأنت متمتع بالصحة والعافية. كذلك لتذكرها تقول لهذا المسلم أنت حضرتك بتصلي وأنت واقف ولا وأنت قاعد؟
يكون هنا دعوة أيضا.
عشان عيب تقول أنت بتصلي ولا بتصليش. هذا عيب. حضرتك بتصلي وأنت واقف ولا وأنت قاعد؟ واحد تقول له أنت حضرتك بتتوضى ولا بتتيمم؟ واحد تقول له أنت حضرتك بتجمع العصر مع الظهر جمعا بدون قصر والعشاء مع المغرب ولا أنت حضرتك بتصلي كل فرض في وقته؟ يبقى أنت استغللت العيادة في أن تدله على طريق الشفاء وهو العودة إلى الله عز وجل والاستقامة على طريق سيدنا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أنت كما يقولون ضربت عصفورين بحجر، منها عيادة مريض ومنها قمت بالدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا مات هذا الرجل المريض مات على ما يرضي الله لأنه كان مصليا داعيا مستقيما، لأن كثيرا من الناس يصلون فإذا مرضوا تركوا الصلاة. يا شيخ فأنت ما صليش ليه؟ يقول أما ترى أتبول واتغوط على حالي وما أتطهر فكيف أصلي؟ فلا شك أن لذلك فقه كنا قد عرضناه في برنامجنا فقه العبادات وما زلنا نتكلم في مثل هذا بتوفيق الله ومدده، فنسأل الله أن ينفع بذلك يا رب العالمين.
نعم، في دقيقة فضل زيارة الأيتام أيضا ونحن في هذه الأيام المباركة.
لا أخفاك أن الله تبارك وتعالى قال فأما اليتيم
فلا تقهر،
فلا تقهر. ولا يخفاك أن اليتيم هو من مات أبوه وهو دون الحلم. لأن أحيانا تلقى شاب ما شاء الله تبارك الله في الجامعة واحد يقول لك إيه يتيم، الله يرضى عنك وعن اللي جابوك. يا عم يتيم إيه؟ هذا في الجامعة يا عم الشيخ. فما يكون يتيما؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو دون الحلم، إن كان ذكرا أو أنثى. الولد ما احتلم والبنت ما أتت لها الدورة الشهرية. فبارك الله فيك. من هو اليتيم؟ واحد، ومن مات أبوه وهو دون الحلم. اثنين، اليتيم قال الله جل وعلا فيه فأما اليتيم فلا تقهر. ثلاثة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه أنا وكافل اليتيم في الجنة
كهتين،
وأشار بالسبابة والوسطى. طيب، ثم أريد أن أقول إن كفالة اليتيم لا تكون بارك الله فيك بإعطاء 20 جنيه في الشهر أو 150 جنيه في الشهر أو أكثر أو أقل، وإنما لابد أن تكون كفالة معنوية وكفالة حسية. المعنوية أن نحفظه القرآن الكريم في الكتاتيب ودور القرآن، وأن نلقنه الأمور العقدية المبسطة، وأن نلقنه أمر الطهارة والصلاة وما كان على شاكلة ذلك مما يتعين تعليمه إياه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه علموا أولادكم الصلاة لإيه؟
لسبع،
واضربوهم عليها
لعشر،
وفرقوا بينهم
في المضاجع
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فليس المقصود أمر الصلاة فحسب، بل أمر العقيدة وأمر الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة. وإنما خرجت الصلاة مخرج الغالب، فأنت لا يخفاك أن السائب ثبت عنه في البخاري أنه قال حج بي مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وأنا ابن 7 سنين.
طيب
إذن كانوا يعلموا الحج. ولا يخفاك ما ثبت في صحيح مسلم أن قوما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند مكان اسمه الروحاء يبعد عن المدينة النبوية المنورة 36 ميلا، فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنتم؟ قالوا المسلمون. فقالوا له ومن أنت؟ قال رسول الله. والسؤال هل كان يوجد تلفزيون؟
لا.
شبكة عنكبوتية؟
لا.
جرائد ومجلات؟
لا،
ما كان يوجد. فهم ما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعرفوه، فقالوا ومن أنت؟ قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أمرا. إيش الأمر هذا؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ليه؟
تعرفوا.
مش أنا أقول لك أما أجلس بجوارك في الحافلة في الأتوبيس أقول اسم الأستاذ إيه؟ تقول أنت بتشارك في السجل المدني؟ لا يا عم، مش في السجل المدني، لكن ينبغي قبل أقول لك أنت اسمك إيه أقول لك إيه؟ أخوك في الله أبو بكر بن محمد بن حنبلي، أود أن أتشرف لمعرفة الحبيب فهل يمكنني ذلك؟
إينا.
فتقوم أنت قايل اسمك خدت حضرتك فما تخافش مني بهذا الترتيب. على كل حال فقالوا من أنت؟ قال رسول الله
صلى الله عليه.
فرفعت امرأة صبيا لها، وهذا موطن الشاهد عندي.
إينا.
لأن واحد يقول إيه أنت بتتكلم في اليتيم، ما الذي جرك إلى هذا؟ ستعرف ما الذي جرني. فرفعت امرأة صبيا لها، فرفعت امرأة إيه؟
صبيا لها،
صبيا
إينا.
معنى صبيا دون الإيه؟
حلو،
دون الحلو. وقالت ألي هذا حج؟ استفتاءه إيه الاستفتاء؟ ألي هذا حج؟ اسمع الفتوى. قال نعم. خلصت
إن شاء الله.
أي نعم. قال نعم. فبارك الله فيك. اليتيم هو من مات أبوه وهو دون الحلم، والله تعالى قال فأما اليتيم فلا تقهر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وكفالة اليتيم تكون من ناحية معنوية وحسية، بمعنى أن نحفظه القرآن، أن نلقنه الأمور العقدية، أن نعلمه أمور الطهارة، أمور الصلاة، أمور الإسلام ككل بأسلوب ميسر وموجز وبسيط، هذه تبقى كفالة بحق. أما قضية لا تؤاخذني في الكلمة ولا يؤاخذني السادة المشاهدين في الكلمة، تبقى القضية قضية علف، يعني فطار وغدا وعشاء. واحد يقول الكلمة مش مناسبة، لا مناسبة الكلمة، مناسبة خد مني بارك الله فيك، الكلمة مناسبة مناسبة. لو كانت قضية أكل وشرب فقط تبقى قضية علف، وأنا أريد أن أحتويه وأضمه إلى صدري بحب وعطف وحنان ورقة، فأشعره بأبوتي وأشعره بالبنوة، خطوة كيف، وبارك الله فيك ألقنه دين الله بدون كلكع وبدون تعقيد، بأمور سهل يسيرة مبسطة بفضل الله عز وجل، وأعلمه الآداب إلى غير ذلك.
شيخنا الكريم في نهاية هذه الحلقة يعني أود أن أقول عرفناك دائما معلما لنا، وعرفناك أيضا دائما شارحا لنا للأمور الفقهية والعقدية والأمور الجادة، لكن نريد أن نظهر للمشاهدين الوجه الآخر، وهو يعني هل ذكرت لنا في آخر هذه الحلقة موقفا طريفا؟
بارك الله فيك. يعني كما لا أخفاكم أيضا أن الابتسامة في وجه المسلم صدقة. أي نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهش ويبش في وجوه طلاب العلم ويقول مرحبا بطالب العلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. المواقف كثيرة، لكن أسأل الله تعالى أن يذكرني. كنا في بلد من البلاد،
ولنا
ذكر أسماء حتى لا يكون هناك إحراج. أي نعم. وهذه البلد بارك الله فيك الإمام ترك التشهد الأول الذي يسمونه الناس التشهد الأوسط، والصحيح أنه التشهد الأول. فقال له سبحان الله سبحان الله، فما جلس الإمام، فواحد بصلي بجوارنا قال الإمام تيس، قال الإمام تيس، فيبدو أنها خرجت منه دون إرادة، يعني ما تعمد. أن طبعا الكلام العمد في الصلاة
يبطل الصلاة،
يبطل الصلاة. فيبدو أن الكلمة يعني خرجت منه كده لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم. يعني هذا بارك الله فيك من المواقف. يعني
لو ذكرتنا أيضا برؤية الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب.
أيوة نعم. بارك الله فيك، ولكن هذه قد يكون فيها شيء من الحرج لإخواننا أهل السودان. كنا أيام كنا في الأردن.
أي نعم.
أي نعم. أتى رجل من أهل الأردن لشيخي فضيلة الشيخ سمير رزق القرني الذي أجازني في القرآن الكريم. أي نعم. فقال له يا شيخ لقد رأيت رؤيا، فأنتم تعلمون أن الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان وحديث النفس من النفس. فقال له الشيخ خيرا رأيت وخيرا يكون إن شاء الله، وجهك لا يأتي إلا بخير، هات ما عندك. فذكر له الرؤيا، قال له لقد رأيت رجلا يرتدي أبيض فبيض، لقد رأيت النبي، قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ما له لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيخ سمير نحى منحى محمد بن سيرين
رحمه الله،
وهو رحمة الله عليه أحد أئمة التابعين.
هنا.
وكان مشهورا في تعبير الرؤيا معروف، يعني مثلا أبي بن كعب معروف في قراءة القرآن، وسالم مولى أبو حذيفة معروف في القرآن، كل واحد له تخصص. مثلا معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام، سيدنا علي بن أبي طالب أقضاهم في القضاء.
هنا.
فكان محمد بن سيرين من معبر الرؤيا رحمة الله عليه رحمة واسعة. فلما قال هذا الرجل الشيخ سمير لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صف لي من رأيت. قال له واحد طويل ولابس أبيض فبيض وأسود. قال له هذا جعفر النميري.
أي نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. في نهاية هذه الحلقة أمنحك 3 بطاقات ورد، فلمن تهدي بطاقة الورد الأولى أو باقة الورد الأولى؟
البطاقة الأولى لأمي رحمة الله عليها رحمة واسعة،
رحم الله.
أي نعم. والثانية الأولى لأمي وأبي.
أي نعم.
الأولى لأمي وأبي رحمة الله عليهما رحمة واسعة.
أي نعم.
والثانية لمشايخنا رحمة الله عليهم رحمة واسعة، الأموات الذين ماتوا والأحياء الذين ما زالوا على قيد الحياة، مد الله في عمرهم في عمرهم على طاعته. وأما الثالثة لزوجي وأولادي.
نعم بارك الله فيك. ثلاث برقيات شوك توجهها لأشخاص أثروا في حياتك، سواء على يعني الوجه الأسري أو الشخصي أو الوجه العام من ناحية المشايخ والدعاء.
بارك الله فيك. إيش السؤال مرة أخرى؟
ثلاث برقيات شكر توجهها لأناس أثروا فيك.
البرقية الأولى
أو كانوا أصحاب فضل عليك يعني.
أي نعم. لفضيلة شيخنا العلامة محمد بن الصالح العثيمين
عليه رحمة الله،
عليه رحمة الله رحمة واسعة، يشاركه فيها العلامة بن باز.
أي نعم رحمه الله،
رحمة الله عليهما رحمة واسعة. والبرقية الثانية لفضيلة الشيخ محمد حسان،
أحسن الله إليه،
لما أنعم الله عليه بنعم كثيرة وأبرزها حسن الخلق والتواضع مع إخوانه من العلماء والدعاء. والبرقية الثالثة لأخي الحبيب الحبيب فضيلة الشيخ عبد الهتيمي رحمة الله عليه رحمة واسعة،
رحمه الله. ثلاث بطاقات تهنئة يعني لأناس عجزت عن الاتصال بهم وتهنئتهم بشكل شخصيا،
وتهنئتهم في
عيد الأضحى.
في عيد الأضحى بارك الله فيك. فضيلة شيخنا دكتور عبد العظيم البلوي
رحمة الله
أن يحفظه وأن يطيل عمره على الطاعة ويمتع الأمة به، وكذلك فضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن شاكر آل الجنيدي، فدكتور عبد العظيم في الحج والدكتور عبد الله بن شاكر في الحج، وكذلك البرقية الثالثة لشيخنا الشيخ حسان وهو أيضا في الحج. ونسأل الله أن يردهم إلينا مقبولين مأجورين، ويجمعنا بهم في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق.
يا شيخنا الكريم في نهاية هذه الحلقة أمتعتنا بهذه الدقائق المعدودات، فجزاكم الله عنا خيرا. جواركم لا يمل بل كله النفع والاستفادة. إلا أننا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، فباسمي وباسم جميع مشاهدينا الكرام أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي على تشريفي لنا في هذا اللقاء، فبارك الله فيك.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وكل العام أنت والأمة الإسلامية بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مشاهدينا الكرام كل العام أنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. انتظروني غدا بإذن الله عز وجل في لقاء خاص مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة